أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: هذا كله بناء على ثبوت الأمر الغيري بالمقدمة، وبناء على أن مناط عبادية العبادة هو قصد الأمر المتعلق بها. وكلا المبنيين نحن لا نقول بهما. أما أولا، كان الكلام في المقدمات العبادية وفي كيفية تصحيح مسؤولية المكلف عن هذه المقدمة، وهل يتعلق بها الأمر الغيري، يعني الأمر الشرعي الغيري أو لا، وفي كيفية علاج المقدمة العبادية، وأنه كيف يؤتى بها متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ومع أن المصحح لعباديتها هو قصد امتثال أمرها أو قصد امتثال الأمر المتعلق بها، مع أن الأمر الغيري أمر توصلي وليس أمرا عبادي، وفي كيفية استحقاق الثواب على هذه المقدمة، مع أن أيضا أن الأمر الغيري أمر توصلي وليس أمرا عباديا. الشيخ ما تقدم في الدروس الماضية كله مبتني على أمرين. الأمر الأول هو ثبوت الأمر الغيري بالمقدمة، أي أن مقدمة الواجب مأمور بها، هي واجبة شرعا، مأمور بها شرعا من قبل الشارع سبحانه وتعالى. والنقطة الثانية أن المناط في عبادية العبادة هو قصد امتثال أمرها، أن يكون هناك أمر مولوي متعلق بها. نقطتين: النقطة الأولى أن هناك أمر بالمقدمة، أمر غيري يعني شرعي. النقطة الثانية أن عبادية العبادة متوقفة أو مناطها أو الضابط فيها هو أن يكون هناك أمر شرعي متعلق بها، والمكلف حينما يأتي بهذه المقدمة يأتي بها، المقدمة العبادية يأتي بها بقصد امتثال أمرها. إلا أن الشيخ يقول كل هذه التوجيهات طبعا التي تقدمت والإشكالات وردودها مبتنية على هذين الأمرين، إلا أن الشيخ في رأيه يقول أنه لا، نحن لا نقول بكلا هذين الأمرين. أما الأمر الأول وهو أنه ثبوت الأمر الغيري الشرعي بالمقدمة، فالشيخ لا يعترف به، يقول لا، لم يثبت الأمر الشرعي الغيري بالمقدمة. وسيأتي إن شاء الله في البحث الآتي الدليل على ذلك. يذهب هناك إلى أن مجرد الوجوب أو الإيجاب العقلي، حينما يحكم العقل بوجوب الإتيان بالمقدمة، هذا يكفي ولا يدع مجالا لأن يأتي الشارع ويأمر بالمقدمة مرة أخرى، بل يكتفى بالأمر العقلي. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. وأما بالنسبة إلى الأمر الثاني، وهو أن مناط عبادية العبادة ومنها المقدمة هو أن يكون هناك أمر شرعي متعلق بها، فيقصد هذا الأمر حين الامتثال فتكون عبادة متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الحق أن هذا أيضا غير تام، وإنما أنه يكفي في عبادية الفعل، في أن يكون الفعل عباديا، هو أن يرتبط بأي نحو من أنحاء الارتباط بالله سبحانه وتعالى، بحيث يصح أن يؤتى به متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى. معنى هذا ماذا؟ يعني أن لابد أن لا يكون هذا الفعل الذي يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، لابد أن لا يكون مبغوضا عند المولى، ولو حتى وإن كان بدرجة ضعيفة، لابد أن يكون مرضيا، هذا الفعل في نفسه مرضيا عند المولى، وفيه مصلحة حتى طبعا هذا حتى وإن لم يتعلق الأمر بهذا الفعل، حتى وإن لم يتعلق الأمر بهذا الفعل. كيف يعني؟ يعني مثلا نمثل بمثال أن من شرائط الصلاة أو من شرائط صحة الصلاة طهارة الثوب، طهارة الثوب. فافترض أن الثوب المصلي قبل الصلاة طبعا ثوب الإنسان كان نجسا فيحتاج إلى تطهير. من المعلوم في الشريعة الغراء أن تطهير الثوب من الخبأ يعني من النجاس، أي نجاسة كانت، هذا لا يتوقف على قصد القربة، بل يصح التطهير كيفما كان. ولكن إذا جاء الإنسان وأراد أن يطهر الثوب متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون فليكون هذا عبادة ويستحق الثواب عليه أم لا؟ شيخنا يقول نعم، باعتبار أن تطهير الثوب إذا كان لأجل الصلاة وفي الحقيقة هذا شروع وابتداء بامتثال الصلاة، أنه الإنسان يعلم ثوبه نجس فيأتي ويطهر هذا الثوب، وما أن التطهير توصلي لا يحتاج إلى قصد القربة، يصح مجرد أن يغسل الثوب مثلا إذا كان من البول يغسله مرتين بالماء القليل يطهر الثوب من دون قصد القربة، هذا يصح يطهر الثوب ويصح أن يقع أو أن يصلي بهذا الثوب. لكن الإنسان لو أراد أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، نأتي ونسأل هذا السؤال، أن تطهير الثوب لأجل الصلاة به هذا الفعل هل هو مبغوض للمولى أم هو محبوب في ذاته، محبوب لله سبحانه وتعالى؟ بالتأكيد مما لا شك ولا ريب فيه أن تطهير الثوب من النجاسة لأجل الصلاة فيه أمر محبوب، هذا إلى المولى فيه مصلحة، أنه يعد شروع في امتثال الصلاة. فهنا مثل هذا الفعل حتى وإن لم يتعلق أمر به، حتى لو لم يتعلق الأمر به من قبل المولى، يكفي يصح يعني هذا انتسابه إلى المولى ومحبوبيته عند المولى تكفي في ماذا؟ في أن يمكن للإنسان أن يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويكفي ذلك في تحصيل الثواب، يكفي ذلك في تحصيل الثواب. غاية الأمر لابد أن نلتفت إلى أن العبادات يعني تلك الأفعال التي تسمى بالعبادات هذه توقيفية، معنى توقيفيتها أنه لابد أن يثبت أمر الشارع بها، أن الشارع قد حدد أن هذه عبادة يتقرب إليه بها. وكل فعل لم يثبت رضا المولى به ولم يثبت حسن الإنقياد إلى الله سبحانه وتعالى به ولم يقصد به وجه الله تعالى فلا يمكن أن يكون فعلا عباديا، بل لو أن الإنسان تصور أنه فعل عبادي وقام بذلك هذا يؤدي إلى التشريع، التشريع المحرم، تشريع. فهناك كان فعل معين هو غير ومبغوض عند الله سبحانه وتعالى، والإنسان لو قصد به التقرب بأن جعله عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى هذا يعد تشريعا، تشريعا عمليا. يعني التشريع كما يكون لفظي كذلك يمكن أن يكون عملي، تشريع اللفظي بأن يقول أني جعلت هذا الفعل عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى، هذا تشريع لفظي. يعني مثل الإنسان الذي يدعي الفقاهة ويأتي بأحكام لم ينزل الله تعالى بها سلطان، وتارة لا التشريع يكون تشريعا عمليا بأن يأتي بفعل بقصد القرب إلى الله تعالى مع أن هذا الفعل لا يصلح لأن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. إذا ثبت هذا الأمر هنا نقول أنه في تصحيح، يعني الشيخ يقول هنا في تصحيح عبادية الطهارات الثلاث أن هذه الطهارات أليست هي مقدمة للواجب، أليست هي مقدمة للصلاة الواجبة؟ فإذا كانت مقدمة للصلاة الواجبة فالإتيان بها يعد ماذا؟ يعد شروعا بالامتثال امتثال الصلاة، فتكون هذه الطهارات الثلاث مرغوبة ومحبوبة عند المولى سبحانه وتعالى، تكون في نفسها راجحة بأن يؤتى بها. فهنا وإن لم نقل بتعلق الأمر بها، يصح الإتيان بها امتثالا للأمر النفسي الذي هو في نعم الذي هو في الحقيقة مقدمة للأمر العبادي. لاحظوا قال: هذا كله بناء على ثبوت الأمر الغيري بالمقدمة، وبناء على أن مناط عبادية العبادة هو قصد الأمر المتعلق بها. لا تكون عبادة إلا إذا قصد الأمر المتعلق، هذا الأمر المولوي المتعلق بها. قال: وكلا المبنيين نحن لا نقول بهما، أما الأول فسيأتي في البحث الآتي الدليل على عدم وجوب مقدمة الواجب، فلا أمر غيري أصلا. وأما الثاني فلأن الحق أنه يكفي في عبادية الفعل ارتباطه بالمولى والإتيان به متقربا إليه تعالى، أن يكون هذا الفعل مما يرضى به المولى راجح عنده حتى وإن لم يتعلق به الأمر المولوي. غاية الأمر أن العبادات قد ثبت أنها توقيفية، فما لم يثبت رضا المولى بالفعل وحسن الإنقياد وقصد وجه الله بالفعل لا يصح الإتيان بالفعل عبادة، بل يكون تشريعا محرما، تشريعا محرما. مثلا إيذاء النفس بالتدخين، مثلا إنسان يقول أنا أأتي بهذا الفعل متقربا به إلى الله تعالى على نحو عبادي، يكون تشريع، تشريع عملي. ولا يتوقف ذلك على تعلق أمر المولى بنفس الفعل على أن يكون أمرا فعليا من المولى، لا، أمر بالفعل موجود، مهم أن نعلم أن هذا الفعل محبوب لدى المولى وراجح لدى المولى. طبعا والمقدمات، مقدمات الواجبات كلها راجحة عند المولى، واضح أن المقدمات لأن الواجب يتوقف عليها والواجب راجح عند المولى سبحانه وتعالى، فجميع هذه المقدمات أيضا تكون راجحة ومحبوبة لدى المولى حتى وإن لم يتعلق بها أمر في حد ذاتها. ولا يتوقف ذلك على تعلق أمر المولى بنفس الفعل على أن يكون أمرا فعليا من المولى. ولذا قيل: يكفي في عبادية العبادة حسنها الذاتي، تكون حسنة في نفسها، نفس الفعل يكون حسن في نفسه، ومحبوبيتها الذاتية للمولى، أن تكون محبوبة للمولى حتى لو كان هناك مانع من توجه الأمر الفعلي بها، مثلا الطهارات الثلاثة التي هي مقدمات للصلاة. على رأي الشيخ أنه لما كان العقل يحكم بلزوم الإتيان بها، هذا بعد هنا لا داعي لأن يأتي المولى مرة أخرى ويأمر بها، قد هذا يشكل مانع، حكم العقل يمنع، لأنه يلزم اللغوية، ما الداعي إلى، إذا كان العقل هو يحكم والعقل يكتشف أنه ضرورة الإتيان بهذه المقدمات، فما الداعي إلى أن يحكم الشارع بذلك؟ إذا لم نستطيع أن نصور شيء يرفع اللغوية عن الأمر الشرعي، يكون هذا الحكم العقلي مانعا من تعلق الأمر الشرعي بتلك المقدمات. وإذا ثبت ذلك فنقول في تصحيح عبادية الطهارات. هنا قلنا لما كانت هنا لابد أن يكون لدينا شيء يكشف لنا أن هذا الفعل محبوب ومرغوب لدى المولى، لابد أن يكون حسنا في ذاته غير قبيح، لابد أن نعلم أنه مرغوب ومطلوب عند المولى. ومقدمة العبادات واضح أنها ما كانت العبادات متوقفة عليها، فواضح أنها ماذا؟ تكون مرغوبة ومطلوبة عند المولى سبحانه وتعالى. فقال: وإذا ثبت ذلك فنقول في تصحيح عبادية الطهارات إن فعل المقدمة بنفسه يعد شروعا في امتثال للمقدمة الذي هو حسب الفرض في المقام عبادة في نفسه مأمور بها، هذه المقدمة كالصلاة عبادة مأمور بها، فيكون الإتيان بالمقدمة بنفسه يعد امتثالا للأمر النفسي، يعني شروع في امتثال الأمر النفسي المتعلق بالصلاة بذي المقدمة العبادي، ذي المقدمة الذي هو عبادي كالصلاة مثلا. فحينما نرى المكلف يذهب يتوضأ نقول أنه شرع في الامتثال، يعني بدأ بالإتيان بالمقدمات التي تتوقف عليها صحة تلك العبادة. ويكفي في عبادة في عبادية الفعل كما قلنا ارتباطه بالمولى، فهنا مرتبط بالمولى لأن المولى هو الذي أمر بالصلاة، فإذا أمر بالصلاة لأنها محبوبة عنده لابد أن يكون كل ما يتوقف عليه الإتيان بتلك الصلاة أن يكون مرغوبا ومطلوبا من قبل المولى، حتى وإن لم نقل بأنه قد جعل أمرا شرعيا به باعتبار وجود المانع كحكم العاقل بلزوم الإتيان به. ويكفي في عبادية الفعل كما قلنا ارتباطه بالمولى والإتيان به متقربا إليه تعالى مع عدم ما يمنع من التعبد به. ولا شك في أن قصد الشروع بامتثال الأمر النفسي بفعل، القصد الشروع يبدأ بماذا؟ بفعل مقدماته قاصدا بها التوصل إلى الواجب النفسي العبادي، يعد طاعة وانقيادا للمولى سبحانه وتعالى. وبهذا تصحح عبادية المقدمة، وإن لم نقل بوجوبها الغيري ولا حاجة إلى فرض طاعة الأمر الغيري، بل يكفي في الدعوة إليها الأمر العقلي. طيب كيف تكون عبادة؟ لأننا نعلم أن هذه الأفعال التي هي مقدمات هي مرغوبة ومطلوبة للمولى سبحانه وتعالى. قال ومن هنا يصح أن تقع كل مقدمة عبادة ويستحق عليها الثواب بهذا الاعتبار، يعني بناء على ما قلنا أي مقدمة من المقدمات سواء كان مأمورا بها شرعا أو لم يأمر بها الشارع تصح أن تقع عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يصح أن تقع كل مقدمة عبادة ويستحق عليها الثواب بهذا الاعتبار، وإن لم تكن في نفسها معتبرا فيها أن تقع على وجه العبادة، كتطهير الثوب مثلا مقدمة للصلاة، أو كالمشي حافيا مقدمة للحاج أو الزيارة. غاية الأمر أن الفرق يبقى، هناك فرق بين المقدمات العبادية وغيرها. نعم الجميع مشتركون في أنه يصح الإتيان بها بقصد القرب إلى الله تعالى متقربا بها إلى الله تعالى ويقع عليها الثواب، هذا مشترك بين المقدمات العبادية وغيرها. لكن هناك فرق بين المقدمات العبادية وغيرها، أن المقدمات العبادية لا يصح الإتيان بها إلا على نحو العبادية، إلا أن يؤتى بها متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أما المقدمات الأخرى غير العبادية فيصح الإتيان بها من دون قصد القربة، يصح الإتيان بها ولا يضر ذلك في صحة ذي المقدمة. نعم قال غاية الأمر أن الفرق بين المقدمات العبادية وغيرها غير العبادية أن غير العبادية لا يلزم فيها أن تقع على وجه قربي، بخلاف المقدمات المشروط فيها أن تقع على أن تقع عبادة كالطهارات الثلاث، فإن الطهارات الثلاث لا تصح إلا مع قصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى. هنا يأتي الشيخ بمؤيد على هذا الكلام، يقول يؤيد ذلك ما ورد من الثواب على بعض المقدمات وإن كانت هذه المقدمات ليست عبادية، مثلا من سار مشيا على الأقدام إلى مكة المكرمة، أو ذهب مشيا على الأقدام إلى زيارة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن مثل هذا المشي في نفسه يستحق عليه الثواب. طيب كيف يمكن أن يستحق عليه الثواب؟ هنا طبعا سابقا الشيخ أوله قال أن هذه المقدمات إنما يقع عليها الثواب باعتبار أن هذه المقدمات تجعل العمل أحمز، يعني السير مثلا مشيا إلى الحج أو إلى الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أحمز وأكثر كلفة من عدم السير على الأقدام، أن يذهب الإنسان بالطائرة أو بالسيارة أو ما شابه ذلك، فإنما يقع عليها الثواب باعتبار أنها تجعل العمل أحمز. فيقسط الثواب على نفس للمقدمة على نفس الزيارة، ولكن بحسب حمازة تلك المقدمات. يقول لا نحتاج إلى هذا التأويل هنا بعدما تبين ما ذكرناه، بل أن نفس هذا العمل وهو السير مشيا على الأقدام مثلا إلى الحج أو إلى الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يكون مستحقا عليه الثواب، باعتبار أن يعني باعتبار أن زيارة الإمام الحسين أو الحج إنما هو مطلوب ومرغوب عند الله سبحانه وتعالى، فالمقدمات أيضا مطلوب ومرغوب عند الله سبحانه وتعالى، فيمكن أن تقع فعلا عباديا ويقع عليها الثواب. فقال ويؤيد ذلك ما ورد من الثواب على بعض المقدمات، ولا حاجة إلى التأويل الذي ذكرناه سابقا في الأمر الثالث من أن الثواب على هذه المقدمة يوزع على المقدمات باعتبار دخالتها في زيادة حمازة الواجب، حمازة يعني مشقة الواجب، فإن ذلك التأويل مبني على فرض ثبوت الأمر الغيري، وأن عبادية المقدمة واستحقاق الثواب عليها لا ينشأان إلا من جهة الأمر الغيري اتباعا للمشهور المعروف بين القوم. إذن أصبح واضحا ذلك. هنا يأتي إشكال أو قد يشكل مستشكل معين، أنه يقول أن الأمر المولوي إنما يدعو إلى متعلقه، إلى ما تعلق به، مثلا الأمر بالصلاة إنما يدعو إلى الإتيان بالصلاة، فكيف يكون الأمر بالصلاة داعيا إلى الإتيان بالمقدمات؟ يعني لو قلنا كما ذهب الشيخ إلى أنه ليس هناك وجوب غيري، لا يترشح من الأمر بذي المقدمة وجوب غيري، لا يترشح على ما قال الشيخ، يأتي إشكال هنا. نقول إذن الدعوة إلى هذه، ما يدعو إلى الإتيان بهذه المقدمات، ما هو؟ أمر غيري لا يوجد. طيب الأمر النفسي المتعلق بذي المقدمة هل هذا يدعو إلى الإتيان بالمقدمات؟ نقول لا، لأن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به. الأمر تعلق بالصلاة وتعلق بالحج، فلا يدعو هذا الأمر إلى الإتيان، يعني ما لم نقل بترشح الوجوب الغيري، لا يدعو إلى الإتيان بتلك المقدمات، فكيف، ما هو الداعي إلى الإتيان بها؟ قال فإن قلت أن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، فلا يعقل أن يكون الأمر بذي المقدمة والذي هو الأمر النفسي داعيا بنفسه إلى المقدمة. طبعا هذا مع ماذا؟ مع القول بعدم ترشح الأمر الغيري، إلا إذا قلنا بترشح أمر آخر منه بالمقدمة فيكون هو الداعي، هذا الأمر الآخر الذي سميناه بالأمر الغيري، وليس هذا الأمر الآخر المترشح إلا الأمر الغيري الذي قال به المشهور. فرجع الإشكال جذعا، رجع الإشكال إلى أن هناك أمر غيري، يعني نحن هنا بالنسبة للمقدمات ما هو الذي يدعو إلى الإتيان بها؟ هل هو نفس الأمر المتعلق بذي المقدمة؟ إن قلنا هو نفسه، هذا لا يمكن أن يكون إلا بأن يترشح عنه أمر آخر. لماذا؟ لأنه بنفسه لا يمكن أن يدعو للمقدمات. لماذا؟ لأن الأمر لا يدعو إلا بما تعلق به، والأمر هنا تعلق بالصلاة فقط، تعلق بالحج ولم يتعلق بالمقدمات. فلو لم نقل بترشح أمر آخر عن ذلك الأمر النفسي فلا يمكن أن يكون هناك داع إلى الإتيان بهذه المقدمات، وهذا الأمر الذي لابد أن نقول بترشحه، هذا الأمر الآخر، هو الأمر الغيري، فيرجع الإشكال مرة أخرى، ولابد أن نرجع إلى تلك الوجوه التي ذكرها سابقا. الشيخ في مقام الجواب عن هذا الإشكال قال نعم نحن نسلم أن الأمر لا يدعو إلا إلى متعلقه، ولكن يقول نحن لا ندعي أن الأمر بذي المقدمة هو الذي يدعو إلى الإتيان بالمقدمة. إذن ما هو شيخنا؟ يقول العقل، هذا حكم عقلي، العقل هو الذي يدعو إلى فعل المقدمة، باعتبار أن العقل يدرك أن يعني كما أنه حكم بلزوم امتثال الأمر النفسي والإتيان بالمأمور به المتعلق للأمر النفسي كالصلاة أو الحج، عقل يدرك بلزوم الإتيان بالحج، بلزوم الإتيان بالصلاة. فإذا أدرك أن هذا الحج وأن هذه الصلاة لا يمكن الإتيان بها إلا أن ماذا؟ أن يقدم مقدمات، أن يأتي بمجموعة مقدمات توصله إلى الإتيان بهذا الفعل، يقول العقل يحكم بلزوم الإتيان بهذه المقدمات. فليس الأمر النفسي هو الداعي، لا، نعم الأمر النفسي قد يكون ماذا؟ قد يشكل موضوعا لحكم العاقل أو جزء موضوع لحكم العاقل. لماذا حكم العاقل بلزوم الإتيان بالمقدمة؟ لأنها يتوقف عليها الإتيان بهذا الفعل الذي هو مأمور به بالأمر النفسي، لكن ما يدعو إلى الإتيان بالمقدمة هو ليس نفس الأمر النفسي وإنما حكم العاقل. نعم الأمر النفسي يشكل موضوعا لهذا الحكم العقلي. فقال قلت نعم الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، لا يدعو إلى مقدماته، ولكننا لا ندعي أن الأمر بذي المقدمة هو الذي يدعو إلى المقدمة، بل نقول إن العقل هو الداعي إلى فعل المقدمة توصلا إلى فعل الواجب. وسيأتي أن هذا الحكم العقلي بلزوم الإتيان بالمقدمة لا يستكشف منه ثبوت أمر غيري من المولى، ولا يلزم أن يكون هناك أمر بنفس المقدمة لتصحيح عباديتها ويكون داعيا إليها كما ذكرنا، لا نحتاج إلى ذلك. والحاصل أن الداعي إلى فعل المقدمة هو حكم العقل. نعم موضوع حكم العقل كما قلنا هو ماذا؟ هو الأمر المولوي النفسي، والمصحح لعباديتها شيء آخر غير حكم العقل، هو قصد التقرب بها. ويكفي في التقرب بها إلى الله تعالى أن يأتي بها بقصد التوصل إلى ما هو عبادة، يريد أن يتوصل إلى الصلاة الذي هو عبادة، يريد أن يتوصل إلى الحج الذي هو عبادة، لا أن الداعي إلى فعل المقدمة هو نفس المصحح لعباديتها، ولا أن المصحح لعبادية العبادة منحصر بقصد الأمر المتعلق بها، وقد سبق توضيح ذلك، الآن بينا هذا. وعليه فإن كانت المقدمة ذات الفعل، المقدمة ذات الفعل كالتطهير من الخبث، فالعقل لا يحكم إلا بإتيانها على وجه على أي وجه وقعت، مقدمة نفس الفعل. ولكن لو أتى بها المكلف متقربا بها إلى الله توصلا إلى العبادة صح ووقعت على صفة العبادة واستحق عليها الثواب كما بينا، باعتبار أنها وإن كانت لم يتعلق بها أمر مولوي إلا أنها نعلم أنها مرغوبة ومحبوبة عند الشارع، فيمكن التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لأنها مقدمة للعبادة. وإن كانت المقدمة عملا عباديا كالطهارة، يعني لا يصح هذا العمل إلا بقصد القربة، العقل يلزم بالإتيان به على ذلك الوجه. قال وإن كانت المقدمة عملا عباديا كالطهارة من الحدث فالعقل يلزم بالإتيان بها كذلك، يعني بما هي عبادة، والمفروض أن المكلف متمكن من ذلك سواء كان هناك أمر غيري أو لم يكن، ومتمكن باعتبار أن هذا الفعل هو مرغوب لدى الشارع، وسواء كانت المقدمة في نفسها مستحبة أم لم تكن، فلا إشكال من جميع الوجوه في عبادية الطهارات. إلى هنا نكون قد انتهينا من بحث المقدمات العبادية. إن شاء الله سيقع البحث في يعني وتنتهي بذلك طبعا المقدمات التي قدمها الشيخ لفهم مسألة مقدمة الواجب، سيقع البحث إن شاء الله في الدرس القادم عن النتيجة التي نستخلصها من مجموع هذه المقدمات، أنه هل هناك أمر غيري لمقدمات الواجب أو ليس هناك أمر غيري وكيف ذلك، وهذا ما نتعرض له إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.